الله
نؤمن دائما بحكمته ونؤمن دائما بقدرته ورحمته سبحانه وتعالى ولي المؤمنين وناصر عباده الصادقين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الذي بشرنا قبل الموت فقال صلوات الله وسلامه عليه واله بشر هذه الامه بالثناء والرفعه والتمكين في البلاد والنصر على الاعداء فصلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على من نصر الله على يديه كلمته وخفض كلمة أعدائه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإننا دخلنا الآن في أوصاف الأيام العشر التي هي أفضل أيام العام كلها على الإطلاق والتي قال فيها حبيبنا الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الأكرمين ليس عمل من الأعمال أحب إلى الله وأعظم من العمل في هذه الأيام العشر وفي رواية يعدل صيام اليوم الواحد منها صيام سنة ويعدل قيام الليلة الواحدة منها قيام ليلة القدر. قالوا يا رسول الله ليس عمل أعظم ولا أحب من العمل والطاعة في هذه الأيام حتى الجهاد. قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا الحديث الصحيح أجمع العلماء على أن هذه الليالي العشر والأيام التسعة هي أفضل أيام السنة في عبادتها وطاعتها صياما بالنهار وقياما بالليل وذكرا لله عز وجل واستغفارا وتلاوة للقرآن وتهليلا وتكبيرا وتحميدا حتى قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في هذه الأيام العشر فيكبران ويكبر أهل السوق بتكبيرهما تنفيذا لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات وتنفيذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فليس التكبير قاصرا على يوم عرفة كما قلنا الليلة الماضية ولا يوم العيد ولا أيام التشريق ولكنه يسن ويندب من أول ليلة في شهر الحجة يكثر الإنسان من التكبير والتحيي والتحميد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد يتخذ هذه الصيغة حجبا له مستمرا في ليله ونهاره طاهرا أو غير طاهر لأنها أيام ذكر الله وهي أيام العمل الدائب وأيام الإقبال وأيام الحج الأكبر. وما أدراك ما الحج الأكبر؟ إنها الأيام التي ينفر فيها المسلمون سبات أو جميعا ينفرون من بلادهم إلى أرض الحجاز هناك حول الكعبة المشرفة وبين الصفا والمروة وخلف مقام إبراهيم وهناك في حجر إسماعيل وهناك عند جبل الرحمة وعند الصخرات السود على أرض عرفات وهناك في منى. لو رأيت ثم لرأيت عجبا ولرأيت جيشا عرم رمى يزحف بكتائبه وبيارقه الى ارض الله لا معتديا ولا باغيا وانما هو جيش السلام والامن والايمان جيش يسبح بحمد الله ويلبي دعوة الله. ولأمر ما بدأ الله السورة التي ذكر فيها آيات الحج وسميت بسورة الحج لأمر ما بدأها الله عز وجل بهذا الذكر الحكيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قال: ومن الناس من يجادل في الله غير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله غير علم ويتبع كل شيطان مريض. ما هذا السر في هذه الافتتاحية لسورة الحج؟ وأية علاقة أو مناسبة بين يوم القيامة، يوم الزلزلة، يوم ترى كل حامل تضع حملها وكل مرضع تذهل عن رضيعها؟ وما هي المناسبة بين الحج وبين المجادلين؟ إن الله عز وجل أراد أن يدون من وراء رحلة الحج صورة مشرفة تنقل الناس من دنياهم لأخراهم وتذكرهم بلقاء الله يوم يجمع الله الأولين والآخرين بميقات يوم معلوم، كما حكى الله عز وجل في القرآن وفي سورة الواقعة: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. فقبل أن يبدأ الله في ذكر آيات الحج بدأ في ذكر الحكمة قبل أن يبدأ في ذكر الأحكام: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالله عز وجل لم يأمر الناس أن يذهبوا للحجاج ولا عرفات ولا الكعبة ولا الصفا والمروة ولا منى من أجل نزهة أو سياحة أو رحلة فيها فسحة، ولكن الله عز وجل شرع هذه الرحلة من أجل الدار الآخرة ومن أجل أن يتذكر الحاج وهو يرى هناك الملايين ومئات الألوف صفا واحدا زيا واحدا حركة واحدة عملا واحدا قبلة واحدة صفا واحدا نبيا واحدا منهجا واحدا ربا واحدا. إن هذا المظهر وهذا المنظر يذكر الحاج ليوم القيامة، يوم معلوم يجمع الله فيه الناس كلهم لا فرق بين غنيهم وفقيرهم ولا شريفهم وحقيرهم ولا وضيعهم وعاليهم أبدا، الأسود والأبيض والأحمر وغير الأحمر كلهم يوم القيامة أمام الله في الحساب سواء لا تفاوت. وهكذا رحلة الحج لا تميز بين الوزير ولا الخفير، كلهم هناك في ثياب إحرام واحدة كأنهم الموتى نشروا من قبورهم أو كأنهم الموتى قفنوا في ثيابهم. ألا وإن هذه المئات من الألوف إذا تجمعوا هناك في الكعبة وتجمعوا هناك في منى وعرفات لا بد وأن يذكر المسلم بيوم الحشر الأكبر. وتلك حكمة من أعلى أنواع الحكم، ومن أجلها بدأت السورة بيوم زلزلة، زلزلة القيامة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم جاء النوع المجادل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والمناسبة بين سورة الحج وذكر الجلال أن الله عز وجل حرم على الحاج أن يصخب هناك أو أن يضج هناك أو أن يجادل هناك أو أن يرفث هناك أو أن يفسق هناك. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إن الله عز وجل حرم على المسلم عامة وعلى الحاج خاصة أن يلجأ إلى شيء من مظاهر العدوان أو قلة الأدب وقلة الحياء، فطاب عليه هناك التواضع والسلام والسلم والطمأنينة والمعايشة الكريمة والمعاشرة الحسنة، حتى حرم الله عليه أن يعتدي على شيء من بدنه. فالحاج هناك سلم على نفسه لا يقلب بصرا ولا يحلق شعرا، وسلم على غيره حتى الحيوان لا يقتل صيدا، وحتى الجماد والنبات لا يقطع شجرا. إن الله يريد من وراء الرحلة أن يمرن عبده على حياة السلم والطمأنينة، لأن الله يريد من الناس أن يعيشوا سالمين متالمين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وسبحان الله، كنا نظن أن الحج لم يرفعه آخر أركان الإسلام إلا لأنه أقل منها في الخط، ثم تبين لنا أن هذا الفهم خاطئ. إن الله لن يؤخر فرضية الحج إلى السنة التاسعة من الهجرة إلا لأن الله عز وجل أراد أن يمهل للحج بأركان الإسلام السابقة الصلاة والزكاة وللحج والشهادتين. أركان الإسلام خمسة، كل الأركان الأربعة من الشهادتين والصلاة والحج والصيام، كل هذه الأركان الأربعة إنما شرعت قبل الحج لأنها تمهد للحج. وجاء الحج بعد هذا، بعد أن نضج الإسلام وأثمر ثماره وكملت الرجولة للمسلمين وأصبحوا إنسانيين عالميين. جاءت مشروعية الحج لتضم تحت جناحها كل أركان الإسلام. وسبحان الله، هناك في الحج صلاة، الحج فيه صلاة هناك، وفيه زكاة إنفاق وكرم وصدقة، وفيه الشهادتان والتوحيد، لأن الكعبة هناك هي بيت التوحيد. اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهناك الكعبة، من تمتع بالعمرة فيها الحج فما استيسر من الحج، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هناك صيام، وهناك إنفاق وصدقات وزكاة، وهناك صلاة، وهناك توحيد. كل أركان الإسلام يؤديها المسلم هناك في رحلة الحج، فكأن الإسلام كله قد تجمع في هذه البقعة الطاهرة. وسبحان الله الحكيم، لم يشرع الله الحج إلى مصر ولا إلى لبنان ولا إلى بلد فيه حضارة أو فيه مدنية، وإنما شرعه في مكان من حوله الصحراء حتى تكون الأجواء المتقلبة في هذه الصحراء خاضعة للمسلم الذي يذهب إليها صابرا على تقلبات الجو. وسبحان الله، إن الله لم يشرع الحج بالتاريخ الميلادي حتى يكون ثالثا في صيف أو شتاء، وإنما شرعه في الزمن الهجري، والزمن الهجري متقلب، أحيانا يأتي في الربيع وأحيانا في الخريف، أحيانا في الصيف وأحيانا في الشتاء. لما؟ لأن الله أراد للمسلم أن يحكم الطبيعة ولا تحكمه الطبيعة، أن يخضع الجو والهواء والطبيعة لإيمانه وعزيمته، ولا تخضعه التقلبات لهواها. إن الله أراد أن يسمو للمسلم إلى أعلى درجات التحكم في الطبيعة والهواء، ومن أجل هذا اختار الله المكان للحج صحراء واسعة تحيط بأرض الحج في مكة والمدينة، صحراء الجزيرة العربية من اليمن هناك إلى الأردن، صحراء فسيحة يأتيها الهواء من كل ذلك. وإنما أراد الله بهذا أن يتحمل الحاج حرارة الجو أحيانا والبرود أحيانا، حتى يمحص الله الذين آمنوا ويعيش المسلم كأنه عاد من رحلته كشفية من رحلة كشفية، والحج هو الكشف الأعظم. وإذا كان قانون الكشافة يحتم على الكشاف أن يعزف عن الثنايا وأن يخدم إخوانه وأن يتعاون معهم وأن ينسى نفسه والأنانية، فإن رحلة الحج تجمع كل هذه الخصال وأضعاف أضعاف أضعافها. فهناك الإسعاف، وهناك التعاون، وهناك المحبة، وهناك الصفاء، وفوق كل ذلك اتصال القلب بالرب وخضوع العبد لمولاه. إن الكشافة ربما لها نظام لا يتصل بالعقيدة، ولكن الحج يجمع مع الكشفية اتصالا برب البرية. والنظام إذا تولد من عقيقة، إذا تولد من عقيدة، فما أحسنه من نظام. إن النظام الذي يبنى على القوانين وحدها نظام قد يفشل ولو بعد حين. أما النظم التي تبنى على عقائد فما أثبتها إنها تستمر. ومن أجل هذا دام الحج واستمر من قديم الزمان، من عالم الأزل إلى يومنا هذا، لم يبطله مبطل ولم يمنعه جبار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه نظام دقيق بني على عقيدة. يحج البيت مؤمنون خاضعون لأحكام الله، لا فوضى هناك في الحجاز ولا ارتباك، وإنما هي أعمال مخططة مدروسة مأمور بها من السماء. فالطواف له نظامه وله أسواقه وله جهاته، ولا بد أن تكون الكعبة عن يسارك وأن تطفوك 7 أشواط لا تزيد ولا تنقص، وأن تبتعد عن الكعبة روان، نظام دقيق، وأن تبدأ من قبل الحجر الأسود وتنتهي إليه. هذا النظام في السعي أيضا تبدأ من الصفا وتنتهي إلى المروة، ثم تعود من المروة إلى الصفا. إنه النظام الدقيق يحتكر المؤمن أمامه نظام الكشف وكل القوانين الوضعية، لأن هذا نظام الله. كم هناك من دول وحكومات تصدر تعليمات وتصدر قوانين وتنشر دساتير ويخالفها المواطنون، لأنها من وضع البشر. أما أنت لو ذهبت إلى الحجاز هل ترى إنسانا هناك أخطأ في الطواف أو غير في نظامه أو طاف من الشمال بدل اليمين؟ لا أبدا، إن كلهم خاضع لمن شرع الطواف. وليطوفوا بالبيت العتيق، الطواف بنظام، والسعي بنظام، والصلاة خلف مقام إبراهيم بنظام، والشرب من زمزم بنظام، والنفر إلى عرفات بنظام، وإلى منى بنظام، والجمرات الوسطى والكبرى والصغرى كلها بنظام، وعدد الجمرات التي يقذف بها بنظام ودقة 70 حصاة في الأيام 4. هذا النظام يعود المسلم على أن يعيش دقيقا منظما، لأن الله دائما يحب من عبده أن يعيش محدودا هادفا له خطة منظمة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهناك يا أخي إذا نظرت إلى الكعبة في الخريطة على الورق بالنسبة للعالم الإسلامي فماذا تجد؟ تجد أن الكعبة وضعها الله في جوف مكة. فإذا أردت أن تعرف نسبة مكة بالنسبة للعالم الإسلامي حولها، وجدت أن الكعبة في مكة تمثل المركز العام للدائرة، وكأن البلاد الإسلامية دائرة مركزها هو الكعبة، وكأن الكعبة هي القلب يقذف بالدماء في عروق البدن، وكأن الله عز وجل لم يرد أن يجعل الكعبة في أطراف البلاد الإسلامية، ولكنه جعلها في وسطها شبه القلب يقذف بالدماء ليعيش الإنسان. يأتيها الناس من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. يا أيها المسلم إن كنت تريد أن تعرف ما أشار الله إليه في القرآن وفي سورة الحج بالذات، حيث قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبت. العاكف هو من يمكث هناك من اهل مكة، لا يمكن ابدا لاي انسان حتى ولو كان حاكما هناك في مكة ان يتحكم في الكعبة او ان يدعي ملكيتها. ان الناس كلهم سواء العاكف والبت شركاء في الكعبة، لانها بيت الله لا يمكن ان يمنع منها الطواف لحظة من ليل او نهار، لا تمنع احدا طاف بهذا البيت اي ساعة من ليل او نهار. هذه هي الكعبة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، اي خططنا له مكان الكعبة. ان الكعبة لم يبنها مهندس معماري ولا انشائي، ولم يبنها ملك من الملوك ابدا، ولم يبنها نبي من الانبياء، وانما الذي دل على مكانها وخطط حدودها طولا وعرضا وارتفاعا وعمقا انما هو الله نفسه. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت، اي هيأنا له المكان واخترنا له المكان. قال ابراهيم: يا ربي ان الكعبة اين هي؟ قال: ان الملائكة كانوا قد بنوها من قبل ادم وحج اليها ادم، وكل الرسل من بعده حجوا اليها، وانها قد زالت الان من فوق بفعل الاجواء، ولكن قواعدها موجودة في الارض. فاحفر يا ابراهيم. قال: وكيف ابني فوقها؟ قال: سنرسل اليك غمامة، اي سحابة تظلل الارض، وعلى حدود الظل فابني. فالذي رسم حدود الكعبة انما هو الله. واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا، وهذا هو التوحيد. وطهر بيتي الطائفين والقائمين والركع السجود. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل: ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وقال هنا: واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلا. وهناك لما انتهى بناء الكعبة قال الله: يا ابراهيم اذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال: يا رب كيف اؤذن للناس بالحج وصوتي محدود؟ قال: اصعد على ظهر الكعبة وقل: يا ايها الناس ان الله قد فرض لكم الحج فحجوا. قال: يا رب واين يبلغ صوتي وانا ضعيف وصوتي لا يسمع الا من ابن اسماعيل الذي اعانني في البناء؟ قال: يا ابراهيم لا تسأل عن حكمتي، فانت عليك ان تنادي وعلينا نحن ان نبلغ. وثبت في الحديث ان ابراهيم عليه السلام حينما قال: يا ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، سمعه في هذه اللحظة كل من كتب الله له الحج في صلب الاباء وارحام الامهات، وردوا على ابراهيم وقالوا: لبيك اللهم لبيك. فاصبحت هذه التلبية مشروعية ثابتة اسلامية، يقول المسلم وكأنه يقول: يا ربي جئتك بناء على دعوتك لي، انت دعوتني ويسرت لي السبيل حتى اصبحت استطيع ان ازورك كما دعوتني. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ان هذه التلبية يقول الله عز وجل بعدها: واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا. ومعنى كلمة رجالا على رجليهم وعلى كل ضامر، اي دابة مضمرة هزيلة من كثرة التعب. وهناك اناس يسافرون بالشهور الستة والسبعة من اجل هذه الرحلة المباركة، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام المعلومات. وهنا العجب العجاب لمن يقرأ القرآن بتدبر وامعان، ان الله ذكر حكمة الحج هنا كما ذكر حكمة الصيام هناك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما الحكمة في الصيام؟ قال: لعلكم تتقون. وكما ذكر حكمة الزكاة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة طهارة وتزكية للنفس، نفس الفقير من الحقد والتربص والعداوة، ونفس الغني من الأفرة والطمع والجشع. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم أن يدعو لهم إذا أخذت منهم الصدقة والزكاة، فادعو لهم بالخلف والبركة والقبول. وهذا هو السر في أنني كلما تسلمت مبلغا من المتبرعين دعوت لهم بالخلف وبياض الوجه يوم القيامة ونظرة النعيم، لأن الله أمر نبيه أن يدعوها للمصدقين وصل عليهم إن صلاتك سجل لهم. هذه حكمة الزكاة وحكمة الصيام. فما حكمة الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الحج إلى البيت الحرام فإن الله قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وهنا العجب، إن الله لما أراد أن يذكر حكمة الحج قدم المنافع عن ذكره سبحانه، قال ليشهدوا منافع لهم، ثم قال ويذكروا اسم الله. يا ربي عجبا، أتقدم منافع الناس عن ذكرك أنت؟ قال نعم، القرآن حكيم، ومن أنزله حكيم، ومن نزل عليه صاحب خلق عظيم. القرآن حكيم. اسأل عن السر يا أخي، إن القرآن أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ما هو السبب؟ لأن الله قدم المنافع ليشهدوا منافع لهم ليحضروها ويجنوا ثمرتها، منافع، ويذكروا اسم الله. يا رب كان الاولى بحسب عقلنا ان تقدم ذكرك انت. قال لا، ليشهدوا منافع لهم، لا تكترثوا علي فانا الله. لما يا رب؟ لان الله اراد ان يفهم عباده ويقرر بان رحلة الحج ليست لذكر الله وحده، فإنه لو كان المقصود منها ذكر الله لأمرنا الله بالذكر هنا في بيوتنا، ولا يتحمل مشقات ولا أموال ولا سفر ولا طهر ولا زواجات ولا مزاحمات للرجال والنساء. إن ذكر الله لا يتقيد بحجاج ولا غير حجاج. اذكروا الله قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالذكر ليس له شروط، يجوز في كل مكان وفي كل زمان ومن غير شروط طهارة ولا غيرها. كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه، ولا تمنعه الجنابة الا من تلاوة القرآن. فالحج لم يقصد منه ذكر الله، ذكر الله هناك تبع تابع، لان المؤمن مكلف ان يذكر اسم الله في اي مكان سواء كان في الحجاج او غيرها. اما الهدف الاصلي والحكمة الأساسية من رحلة الحج فإنها كما قال الله يشهد منافع لهم. ما هذه المنافع يا مولانا؟ قال منافع سأتركها هكذا عامة كاملة كاملة، وسترون مع تقدم الأيام أن رحلة الحج أعم وأنفع وأكمل من كل المؤتمرات. كم هناك من مؤتمرات تعقد في مصر أو في أوروبا أو في أمريكا، كم هناك من اجتماعات ولجان تنعقد ثم تنفصل، ثم لا شيء. اما المؤتمر الالهي الثابت المستمر الذي لم يستطع جبار ولا ظالم ان يمنعه فهو رحله الحج ليشهدوا منافع له. المصيبه ليست في رحله الحج، وانما المصيبه في جناب من شرع لهم هذا الامر العظيم فلم يفهموا حكمته. لو ان المسلمين فهموا حكمة الحج وفهموا كلمة الله ليشهدوا منافع لهم لذهب كل عام كل رئيس لاي دولة او ملك او امير، لذهبوا هناك وجعلوا ميقات الحج وايام منى فرصه للتجمع الكبير على اساس من تقوى الله ورضاه، وهناك في زوران الكعبة، وهناك على مقربة من منى وعرفات ارض الخير والنبوة، وهناك على مقربة من جبل النور وفيه غار حراء حيث يدعى فيه اقرأ باسم ربك، وهناك على مسارف غار طور
الذي اختفى فيه الرسول ليلة الغار ليلة الهجرة. هذه الأماكن الأثرية العظيمة التي تملأ قلب المؤمن إيمانا وثقة وإخلاصا فيها المؤتمر تنعقد، ولا يمكن لأي إنسان مهما قسى قلبه أن ينعقد على مكتوبة من غار حراء أو ثور أو من موقع بين الملوك والأمراء والرؤساء بين وزراء الخارجية وبين رجال السلك الدبلوماسي أو القاضيين أو العلماء، ولك يستمعون لتأخذ كل دولة من أختها ما ينفعها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وعسكريا، فينفض المؤتمر الذي يقضي نحو شهر كان هناك على خير وعلى بركة. هنا تتحقق الثمرة ويتحقق الأمل في قول الله ليشهدوا منافع لهم. أما إذا كنا نفهم كما يفهم الجهال الظلام أن منافع لهم معناها السجاجيد ومعناها السبح ومعناها الهدايا والقماش الحرير الذي يدرس في السعودية ومعناها الإصاف والبذخ ومعناها البلح وغير البلح مما يهدى الأقارب والحبايب، فهذه خسة وهذا ظلم للدين وهذا إسفاف وهذا ضياع للوقت، ضياع للمال، ضياع للرحلة، ضياع لحكمة الله التي أرادها من وراء هذه الرحلة. إن الحج من جملة أسراره أنه يعتبر كأنه جيش وتدريب، وأنت هناك مكلف أن تقذف الجمرات بسبعين خطوة، لو تأخرت إلى اليوم الرابع من العيد لكمل لك الرمي بسبعين خطوة، ولابد أن تصيب الحصوة المرمى، فلو رميت ولم ترى الحصوة أصابت الهدف أعدت مكانها أخرى. لما يا رب هذا التدقيق؟ ولابد أن يكون الرمي من الوجه المقابل الأمامي لا من الجنب ولا من الظهر. لما؟ لأن الله يريد من وراء الحاج أن يعلمه على دروسه الفروسية والبطولة والقوة والرمي والإصابة، كما قال في الحديث علموا أولادكم الرماية والسباحة والخيل وركوب الخيل والقراءة والكتابة. الإسلام ليس بدين التخاذل ولا الضعف ولا المسكنة ولا السلة من غير القوة، فسبحان الله أحجار في منى نقذفها ونمكث لك أربعة أيام العيد وثلاثة بعده نلبي ونرمي كأنها معركة وكأنها غزوة وكأنه فيلق من الجيش أو كتيبة وعسكرة هناك تعمل مناورة حربية. فإذا جئنا إلى الكعبة وقفنا حولها كنا مع المدنيين ليس في الجبل هنا، فجئنا عند الحجر الأسود وهو حجر من جملة أحجار الله الذي خلقه نقبله نصافحه من عدد فليوسف إليه ما وعد بهتنا عليه، ما هذا الكلام؟ ما هذا الإكرام للحجر؟ كنا هناك في بنا نقدس الأحجار وضرب الجمرات، هنا عند الحجر الأسود نليل له نحسن المعاملة معه نقبله نطابقه، لأن الله يريد أن يزود المسلم بالجناحين معا، جناح السلم للمسالمين وجناح الحرب والقوة أمام الملحدين. فبررنا هناك في منع الحرب وولاته وأهواله والإصابة والتمرير والتدريب السابق، ومررنا هنا جنب الكعبة على السلم وعلى المصافحة كما يقولون نصافح من صافحنا ونعادي من عادانا. ان هذه الرحلة رحلة فيها فروسية فيها الثقافة والتعليم، ويا ليت المسلمين ينتهي عن فرصة وان تجمل كل عام خلطاءهم وخبراءهم ورؤساءهم ليكون الاجتماع هناك على المستوى القمة حتى لا يتوف الاضابير ولا الروتين الملعون قاتله الله وقتله. تلك هي لمحة او قطرة من بحر من أسرار الأيام التي نعيشها الآن، والمسلمون هنا يعدون الأضاحي وهناك الآن يعدون الهد والقلائد ليذبحوا الفداء. هناك في منى ساعة أن نذبح نحن هنا الأضاحي، إنها مشاركة، هم هناك يذبحون في الساعة التي نذبح نحن هنا. هنا تصلي لربك وانحر، هناك ليست هناك صلاة عيد، هناك يصلي الصبح في مزدلفة ثم يرمون جمرة العقبة وبعدها يذبحون، هناك ارمي واذبح، هنا صلي الى النحر تذبح مشاركة. ما هذه الاضاحي؟ انها رمز الكرم اولا، الكرم والإطعام والمواساة للمحرومين حتى يأتي عليهم العيد وهم في شبه معونة والسماع عن السحابة والتطور كما شرع الله زكاة الفطر في عيد الفطر حتى تكون أعيادا أغنوهم عن ظلم السؤال في يوم العيد. إنها المشاركة وإنها العمل. ولقد كانوا قبل الإسلام يجمعون البشر تقربا إلى الآلهة. كانت هناك أمم يذهب الواحد منهم إلى الصنم ومعه ابنه الصغير ويذبحه أمام الصنم إرضاء للصنم. وجاء الإسلام فهي الضحايا المطر لا تعد ولا تحصى. وأراد الله أن يبطل هذه العادة القبيحة فطلع على ميثاق إبراهيم الخليل إلى ابنه إسماعيل. وبعد أن أمره الله مناما أن يذبح ولده كان هناك عمل مقصود من وراء حكمة. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وذلك يتظاهر إبراهيم أنه سيقرب ابنه إلى الله كما يتقرب الوثنيون لأصنامهم بذبائح البشر. فعل الله هذا وعرض الوالد على الولد فخضع الولد لأمر الله. يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. هنا لما سلم الأب وسلم الابن قال الله يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا خلاص ما تحس كلامي يا رب ما نفذت أم لا ما دمت عزمت ونويت وأخذت في الحصة وأمسكت بالستين وسلم الولد فما الباقي؟ ليس لم يبقى إلا إرقة الدم من ابنه وأنا لا أنتفع بدماء لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. لا يهمني أن قلبك سلم ما دمت قد سلم انتهينا. فلما أسلم فتلاه للجبين ولا بينه أبي إبراهيم قد صدقت الرؤيا اترك ما أمامك وانظر ما خلفك. فنظر فوجد الكب فأخذناه اذبح وفضيناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وأصبحت تلك سنة بدل أن تقيم المذابح البشرية في العالم للحرب وزعماء الكلاب المجرمين يقفون من وراء المكاتب ويجلسون في الشرف والنعيم والتباع ثم يضغطون على زر فإذا بالحرب قد قامت وإذا بالمذابح وآلاف الآلاف تموت ظلما وعدوانا. يا ناس بدل أن تذبحوا الناس وتظلموا الناس وتزعموا أنكم تتقربون إلى آلهتكم للبشر اذبحوا الأنعام اذبحوا هذه الأنعام فقد خلقت من أجل إطعام الناس ومن أجل إرضاء الناس وهي الصالحة لبناء البدن وبناء الأرض وإقامة الأرض في الجسم. وأشكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا صفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اللهم إن حكمك في أسرار دينك لا تعد ولا تحصى ولكنه الوقت المحدود للخطبه يا ربي فسامحنا في اهمالنا لاننا لم نستطع ان نكشف عن كل اسرار دينك يا رب العالمين. الله يا رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا نحصي ثناء على الله هو كما اثنى على نفسه. واشهد ان لا اله الا الله اله يستجيب دائما من عبده المؤمن الدعاء ويكشف عنه الكرب والبلاء. سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وسبحانه وتعالى قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله القائل في كلامه الكريم الدعاء مخ العبادة ومن لم يسأل الله يغضب عليه. والقائل إن الله يحب الملحين في الدعاء. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على من شرف الله به الإنسانية وهدى البشرية محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلو سجدنا لله على الجمر ما أدينا له حقه في النعمة التي أنعمها علينا منذ يومين فقط حينما وقع ما كنا نتوقع. والله ما سكتنا في الله لحظة. والله لقد تأزمت الأمور حولنا جدا وجدا وكانت هناك أشياء لا تعلمونها في السر. ساعة كانت هناك مؤامرات ومؤامرات واموال تبذل الورشة تدفع ومؤامرات، حتى ان هذه المؤامرات جذبت اليها اعز الناس علينا واقربهم الينا، ووجدنا انفسنا وحدنا ليس معنا الا الله الا الله الا الله. وقلت يا رب في المناجاه هذا لي، والله يا ربي لا ادعوك بان تنصرنا، فربما كنا على بعض، وهذا يعتبر قلة أدب مني إذا طلبت منك أن تنصرني وأنا على بطن. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن خصومنا هم على حق وأن هذه الأرض مغصوبة وأننا اعتدينا عليهم، فانصرهم علينا واهدنا لحقهم. وإن كنت تعلم أننا على الحق ندافع عن دينك وندافع عن كلمتك وأن خصومنا هم على الباطل، فانصرنا واهدهم هم لحقنا. ومكثت والله أعلم أكرر هذه الاستخارة يوميا منذ أكثر من 4 أشهر، وكثت في القضايا حتى جاءت القضايا التي أرادوا أن يأخذون بها ويربطون بها أكثر من 8 قضايا. كل يوم يرفعون دعوة ضدنا، دعوة ضدنا لأسماء وهمية وتزوير وأشياء أخرى. وجاء يوم الأربعاء الماضي، والذي قبله كان ميعاد النطق بالحكم، ولكن كما تعلمون قدم لاجتماع الرئيس السادات بالهيئة القضاء والمجلس الأعلى ونفسي إلى الخلق، فعجل وقلت يا رب صبرا صبرا معك يا رب، نحن لا نريد إلا على كلمتك. إن كنت تعلم أن مجلس الساحة أصبح الآن خلع من خلاع الإسلام يدافع عن القرآن ويربي الشباب والفتيات ويمنعهم من حياة الخطورة والميوع على التعلم، فدافع عنا يا رب. أنا لست أقل عزيمة من عبد المطلب. عبد المطلب حينما هجم على الكعبة بيت آبائه وأجداده جيش الفيل لم يرضى أن يدافع ولا ان يعمل كما عزم، فاشار علينا بعض الاخوه ان ندفع بعض الاموال من الجمعيه كرشوه او للصحف حتى تنصر حقنا. قلت لا والله، والله ان مليما واحدا خساره في الصحافه، والله ان لم ينصرنا الله بالمجان لا يمكن. هذه اموال خزعت من اجل بناء المسجد لا يمكن ان تدفع لاي غرض اخر. وصمنا وصبرنا يا رب. عبد المطلب لم يرضى ان يدافع واخذ اهل مكة وطلع الجنة وجاء الى الكعبة وامسك بحلقتها وقال اللهم ان العبد يمنع رحله فامنع رحالك وانصر على اهل الصليب اليوم وعالجيه اهلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم ابدا محالة. فان كنت لست فاعلا فامر ما بجالك، ان كنت هتنصرنا وهتهز الكعبة يبقى امر بجالك انت حر كعبتك. قلت يا رب عبد المطلب قال هذا، وانا اقول هذا عن رؤمن اجلست عبد المطلب الى الان رؤمن واحد. اقول ان كنت تعلم ان بقاء هذا البيت وهذا المسجد ضرر على دين الناس ودنياهم، تمثل الخطوط ليحوله الى شقق مفروش ودين وزعاره، وانت حر فيه. نحن نعمل بقدر امكاننا، والدوله ورجال الامن يعلمون اننا اطهار ابرار وان خصومنا ذهبوا مجاهد من اوسخ المجاهد من اجل ان يستعينوا باطلهم ضد حقنا. قلنا يا رب انت حق، اللهم لا تضعف ثقتنا فيك. طلبنا من الله ان لا يضعف يقيننا ولا ثقتنا فيك. وجاءنا يوم الاربعاء، قلت يا رب خلاص انتهينا، فعلنا ما علينا في الدعاء والتضرع، ولم يبق الا نادى السماء. وجاء النطق من الحكم لاول مره في التاريخ، تكتب حيثية الحكم في ما يقرب من 20 صفحة في الكتاب. القاضي ما كان يمسك لحكم او يكتب حيثيات لقضية عادية لما كان منفعلا اصراره، والله الذي لا اله الا هو ما نعرف القاضي من هو ولا اسمه ولا بلده ولا شخصه ولا شيء ابدا. قد يكون الخصوم اتصلوا باشياء كثيرة واقولها باخلاص واصرار، وانما والله الذي لا اله الا هو ما نعلم عن القاضي شيئا. قلنا يا رب ان كنا على حق فألهمه النطق بالحق، وإن كنا على باطل فألهمه النطق بالحق أيضا. واحدين إليه واشرح صدرنا ولنرحل من المسجد غير ما أتيتنا عليه. فيكتب القاضي حيث يكفي 20 صفحة كلها جلال وجمال وكمال وفخار وانتصار وازدهار. فيمسك الحكم بأن تمثل الجمعية من حيازة المجد كما هو، وأن يعود إليها لتسمير بناءه، وقد بدأ البناء فعلا من الأمس، وأنتم تسمعون تنبيه قبل الخطبة على عمال فوق إنهم يبطلوا حتى المية تنزلتي على الناس تحت. ها هو الله يا إخواني لو سجدنا له على الجمر ما أدينا له الشكر، ولقد سجدنا سجدة الشكر في الليلة الماضية هنا بعد درس التفسير القرآني وبعد صلاة العشاء مباشرة سجدنا سجدة الشكر، وإنها سنة مؤكدة وعنوان على أن المنعم عليه يؤثر فيه النعمة وأنه يذكر صاحبها. والله وعد الشاكرين بالمزيد لئن شكرتم لأزيدنكم. قال عبد الرحمن بن عوف وهو احد العشره المبشرين بالجنه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى بعض شعاب المدينه اي بعض ضواحيها، قال وكنا نحرسه 4 بالليل و4 بالنهار. قال فخرجت اتبع اثره وخفت عليه من اعداء يغتالونه. قال فدخل الى غيظه من هذه الغياب اي أعشاب من هذه الأعشاب أو أشجار من هذه الأشجار، فسجد فأطال السجود حتى ظننت أنه قد مات، فبكيت وبكيت فقلت مات رسول الله فلن أره أبدا حتى نسج وانتحب. فلما سمع صوتي بعد طول السجود رفع رأسه من السجود فقال ما أصابك يا عبد الرحمن؟ قلت يا رسول الله سبحان الله الحمد لله حي. قال سبحان الله ما هذا؟ قلت يا رسول الله لقد أصلت السجود على غير مناحك حتى ظننا أنك قد قلت، فقلت لا أراه أبدا فبكيت. قال لا يا عبد الرحمن ما قبضت ولا مت، ولكن جاءتني من الله البشرى فسجدت لله شكرا. قال يا رسول الله لقد رأيت على وجهك نظرة النعيم، فما هي البشرى؟ قال جاءني الآن أهل جبريل فقال لي أنا يسرك أن من صلى عليك مرة صلى الله عليه 10؟ قلت نعم هذا يسرني. قال من صلى عليك 10 صلى الله عليه 100. فلما جاءتني من الله البشرى سجدت لله شكرا. ومن أجل هذا سجدنا الليلة الماضية، ومن اجل هذا ان شاء الله سنسلم السجده عقب صلاه الجمعه اليوم. كل واحد منكم عقب من سلم من الجمعه فاكبر وانا امامكم تكبيره واحده اخر بعدها ساجدا، وانتم ايضا تكبرون تكبيره تخرون بعدها ساجدين، وانتم جالسون في السجود سبحان ربي الاعلى. والنفل السجود نوعا نوعا، لا أقول كما كان يفعل رسول الله لأننا لا نطيق. وليسبح كل منكم 11 تسبيحة، 11 سبحان ربي الأعلى لوجه الله، تسبيحة واحدة لوجه الله، شكرا لله على النصر وعلى أن بيض الله وجهنا رغم المؤامرات والمظاهرات والاتفاقات والرشا والإجرام والسفاكس. 11 تسبيحة مع التسبيحات إذا استطعت أن تكون كما كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اكتب بها عندك أجرا وضع بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. 4 كلمات اللهم اللهم اكتب بها عندك أجرا وضع بها عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. إذا لم تحفظ هذه الكلمات سبح الله سبحانه وتعالى 11 مرة ثم قل اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، أو تقول الحمد لله رب العالمين الحمد لله مكررها حتى أرفع رأسي إلى السجود وأنتم معي الله أكبر، ثم نسلم يمينا وشمالا، ثم نبدأ إن شاء الله في الدرس بعد هذا. أنت الأول.
أيوة الحمد لله.
على علمه بعد علمه. سبحان الله وبحمده. على عفوه بعد قدرته. سبحان الله وبحمده. على علمه بعد علمه. وسبحان الله وبحمده. على عفوه بعد قدرته. سبحان الله وبحمده. على حلمه بعد علمه. وسبحان الله وبحمده. على عفوه بعد قدرته. سبحان الله وبحمده. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وإبادة كلماته. سبحان الله وبحمده. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وإبادة كلماته. سبحان الله وبحمده. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وإبادة كلماته. سبحان الله وبحمده. استغفر الله واتوب اليه. رب اغفر لي وتب علي. انك انت التواب الرحيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي. أقبل معذرتي وتعلم حاجتي وأعطني سؤالي وتعلم ما في نفسي. اغفر لي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك إيمانا يواسر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبته لي وربني لقضائك وقدرك. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت أرحم الراحمين. وأنت رب المستضعفين. وأنت ربي. إلى من تسلني. إلى بعيد يتجهمني. أم إلى قريب صديق عدو ملكته أمري. إن لم يكن بك غضب علي فلا أمالي غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وطرح عليه أمر الدنيا والآخرة.
أن ينزل لي سخطك أو يحل علي غضبك ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ما يكن في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وذهاب حزني اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تغيثني وانت تحييني اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني
رب العرش العظيم أن يعافيني وأهلي وأقاربي ويشفينا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافينا ويشفينا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده حاضر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده حاضر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده حاضر توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم إني أستخيرك بعلمك أستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم كل شيء تعلمه خيرا بالنسبة لي في نياتي وفي أقوالي وفي أعمالي تقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وكل شيء تعلمه شرا بالنسبة لي في شيء من ذلك تصرفني عنه ثم قدم لي الخير حيث ما كان ثم ربني به يا كريم يا كريم.